مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة اكتشاف نظائر جديدة تماما للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة. والآن نبدأ حلقتنا مع هذه الرحلة العلمية المتنوعة الأركان. ما العلم الذي يكمن وراء إحساسنا بالحدس، بدءا من تحديد مكان تناول الغداء مثلا، وحتى اختيار الابتعاد عن خطر لم تحدده بعد؟ يلعب الحدس دورا في حياتنا كلها. كل شخص منا لديه قصة للفعل أو لعدم الفعل، الطريق الذي لم يسر فيه، والمقهى الذي لم يدخل، والوقت الذي استجابت فيه أجسادهم لإنقاذهم بجزء من الثانية قبل حدوث شيء سيء. هناك العديد من المصطلحات لذلك: الحاسة السادسة، الشعور الغريزي، والإحساس الداخلي، أو حتى قل إنه شيء في الهواء، في الجو حولك. وفقا لعالم الأعصاب وعلم النفس كذلك جويل بيرسون من جامعة نيو ساوث ويلز، فإن هذا ما يحدث في الدماغ في تلك اللحظة، إنه يعالج كل الأشياء في البيئة. الوقت من اليوم، مدى جودة الإضاءة، مدى عدم الإضاءة، سرعة مشية الشخص، وعلى سبيل المثال الظلال ونغمة الصوت ومئات من الأشياء الأخرى. لكن هل ستكون عملية التنبؤ مبنية على التعلم السابق والمواقف التي اختبرتها والكتب التي قرأتها وكذلك الأفلام التي شاهدتها وكل الأشياء التي مررت بها في حياتك؟ سنرى. لنسميه الحدس، فهو مفهوم غامض ظل بيرسون يدرسه لمدة 25 عاما بصفته مؤلف كتاب جديد بعنوان The Intuition Toolkit. فقد استقر على تعريف قوي لهذا الشيء الذي لا يستطيع الكثير من الناس وضع أصابعهم عليه، إنه الاستخدام المتعلم والإيجابي للمعلومات اللاواعية من أجل اتخاذ قرارات أو إجراءات أفضل. في مختبره للعقول المستقبلية في جامعة نيو ساوث ويلز ينخرط بيرسون في علم الوعي، وعلى وجه الخصوص كيف تؤثر المعلومات الواردة من اللاوعي لدينا على عملية صنع القرار والسلوك والمشاعر، وما هو تأثير العاطفة على تلك العملية. ويقول إنه موضوع رائع، لكن العلم كان سيئا للغاية في التعامل معه. إنه إذن علم الفيزياء النفسية، مجال فرعي من علم النفس يصفه بيرسون بتطوير اختبارات الدم أو المجاهر الخاصة بالعقل، لكن الأمر لا يتعلق بالخلايا العادية أو الخلايا العصبية أو المواد الكيميائية عند النظر تحت المجهر، بل بالسلوك والخبرات والتمثيلات، سواء كان ذلك اكتئابا أو قلقا أو صورا ذهنية أو حدسا. الهدف من عمل بيرسون هو ليس فقط فهم ما هو الحدس، ولكن كيف يحدث وكيف نستخدمه وكيف يمكننا استخدامه بشكل أفضل. كان التحدي الأول هو التوصل إلى تعريف دقيق ومفيد للحدس، وهذا أمر مهم لأن الكثير من الأشياء تندرج تحت الحدس، وجنون العظمة منها، وأيضا التفكير العاطفي والتحيز المعرفي وميل الإنسان إلى رؤية أنماط أو ارتباطات لا وجود لها، وقابلية الإنسان للخطأ عندما يتعلق الأمر بالحكم على الاحتمالات. ويطلق بيرسون على هذا اسم سوء الفهم، ويقول إنه إذا وضعنا الكثير من الثقة فيه فقد نعرض أنفسنا لخطر أكبر. يقول أيضا إن الحدس يشتمل على ثلاثة مكونات رئيسية: إنه مكتسب ومثمر ومبني على معلومات غير واعية، أي يرتكز على اللاوعي. والتعلم هو ما يخبرنا بما نفعله بالمعلومات اللاواعية التي يتلقاها دماغنا. على سبيل المثال، فكر في سيناريو محاولة اختيار مقهى جديد لتناول القهوة أو الغداء. مثلا، لقد ذهبت إلى مئات المقاهي من قبل، ويقوم دماغك بمعالجة كل هذه الأشياء: درجة الحرارة والموسيقى، نوعها ودرجة الصوت وتسريحات الشعر وآلة القهوة وهذا وذاك، وأيضا حتى مدى نظافة الأرضية ومدى نظافة النوافذ. ويقول بيرسون: لقد تعلمت للتو أن بعض هذه الأشياء تتنبأ بطعام أفضل وقهوة أفضل. لذلك عندما تقف عند مدخل مقهى، فإن حدسك يطبق تلك الدروس المستفادة على ثروة المعلومات اللاواعية التي تعالجها، ويمنحك شعورا داخليا حول ما إذا كنت تريد تناول الطعام هناك أم لا. يجب أن يكون الحدس أيضا منتجا، وفقا لتعريف بيرسون، إنها طريقته في توضيح الجدل الدائر حول ما إذا كان الحدس جيدا أم سيئا، وما إذا كان المصطلح يمكن أن يشمل أي نوع من اتخاذ القرار التلقائي أو القائم على العاطفة. إنه يريد التركيز على الموقف الذي يعمل فيه الحدس نحو الأفضل. وأخيرا، المعلومات اللاواعية هي المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام حقا في مختبر بيرسون. إن المعلومات التي ندرك أننا نتلقاها في أي لحظة، صوت زميل لنا في الهاتف أو رائحة القهوة عندما نسير بالقرب من أحد المقاهي، أو الشعور بأشعة الشمس الحارقة على بشرتنا، ليست سوى غيض من فيض، ليست سوى قمة جبل الجليد. يقول بيرسون إن الدماغ جيد حقا في تقييد دائرة الضوء، بحيث يمكنه تركيز جميع الموارد على شيء واحد ضيق، مثل تسليط الضوء على المسرح، لكن كل تلك المعلومات الحسية الموجودة في بقية الجبل الجليدي لا تزال قيد المعالجة. يتضح ذلك من خلال ما يسميه بيرسون التعمي، وهو مثال على كيفية دمج المعلومات التي لا ندركها حتى في أفعالنا، سواء كان ذلك مد قدم لإبعاد كرة، أو خطف جسم ساقط مائل من على طاولة المطبخ، أو سحب طفل من الطريق قبل لحظات من مرور سيارة غير مرئية. تعريف الحدس هو شيء واحد. السؤال التالي الذي يعمل بيرسون على الإجابة عنه هو: كيف يمكننا استخدام هذه المعلومات لاستكشاف واستغلال حدسنا؟ لتحقيق هذه الغاية توصل إلى اختصار مفيد للقواعد الخمس لفهم حدسك واستخدامه بأمان، وهو مصطلح يضم كلمة سمايل أو الابتسامة، حيث يرمز حرف S إلى الوعي الذاتي أو Self-Awareness، وخاصة حالتك العاطفية. عندما نكون متوترين أو عاطفيين، فإن حدسنا يتأثر بهذه المشاعر. في هذه الحالة لا ينبغي لنا أن نثق بما يبدو أنه حدس، لأن ما نفعله حقا هو الاعتماد على التفكير العاطفي أو الخوف أو حتى جنون العظمة. الحرف الثاني يمثل M، الإتقان أو Mastery، لأن تعلم كيفية استخدام حدسك يتطلب الممارسة والتعلم، تلك القرائن البديهية التي تعتمد عليها لاختيار مقهى في ملبورن لن تكون ذات فائدة كبيرة عند اختيار مقهى في طوكيو، لأنك لا تملك المعرفة اللازمة لدعم حدسك. وكما كتب بيرسون، لا يمكنك الاعتماد على الحدس إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها شيئا ما. أيضا يرمز الحرف I في smile إلى الدوافع والإدمان، impulses and Addiction، والتي يمكن أيضا الخلط بينها وبين الحدس. النبضات هي ردود فعل فطرية، مثل ما يدفع سمك السلمون إلى أعلى النهر للتفريخ، أو الطيور للهجرة شمالا في الشتاء. وأي شخص استسلم لرغبة لا تقاوم سيعرف مدى إقناع نداء صفارة الإنذار الذي يسبب الإدمان للنداء المحظور، لكنه ليس حدسا أيضا. L هو حرف يعني الاحتمال المنخفض، low probability. يقول بيرسون أن أدمغتنا سيئة حقا في فهم الاحتمالات، كما يمكن أن يشهد على ذلك مبلغ 7 مليارات دولار التي أنفقها الأستراليون على تذاكر اليانصيب في عام 2023. الخوف من أسماك القرش أو التعرض للصاعقة ليس أمرا بديهيا إلا إذا كنت في قفص لأسماك القرش أو واقفا على قمة تلة قاحلة أثناء العاصفة. نحن أيضا نعزو أحداثا عشوائية إلى الحدس، مثل الحلم بتحطم طائرة في الليل أو في الليلة التي سبقت تحطم الطائرة فعليا واقعيا في مكان ما من العالم. وأخيرا يشير حرف E في مجمع Smile Pearson إلى البيئة Environment، وهو ما يرتبط بجانب التعلم. يجب أن نثق في الحدس فقط في السياقات المألوفة والمتوقعة، سواء كان ذلك الثقة في حدسنا بشأن شريك تجاري محتمل في سياق ثقافي مختلف تماما، أو حدسنا حول سلامة الشارع في مدينة مختلفة. لماذا يتغير لون الأوراق في الخريف؟ تعتمد النباتات على مجموعة من الأصباغ لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس، وفي الخريف يصبح بعضها أكثر وضوحا من غيرها. في كل خريف يسافر ما يسمى بمختلس النظر إلى أماكن مثل كولورادو وفيرمونت وماساتشوستس للاستمتاع بأوراق الشجر الملونة من ساحل إلى ساحل. تنزلق الغابات الخضراء إلى ظلال من اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي مع تغير الفصول، ويمكنك في كثير من الأحيان تحديد الوقت المناسب للحصول على أفضل المناظر. ولكن لماذا تخضع النباتات لهذا التغيير الجذري؟ وكيف تعرف متى تبدأ؟ في الغابات المعتدلة والشمالية تسمى الأشجار والشجيرات التي تسقط أوراقها بالنباتات النفضية، وهي تشمل مجموعات مثل الحور أرجراج وخشب القطن والقيقب والبلوط. على الطرف الآخر من الطيف توجد نباتات لا تتساقط أوراقها، على سبيل المثال أشجار الصنوبر والأرز والتنوب التي تشكل الصنوبريات أو النباتات دائمة الخضرة. ينتج كلا النوعين من الأشجار طاقة أقل في الشتاء، لكن الصنوبريات لديها تكيفات مثل الطلاء الشمعي لتقليل فقدان الماء، مما يساعدها على الاحتفاظ بإبرها طوال العام. وفقا لآدم مور، وهو مراقب غابات مشرف في دائرة الغابات بولاية كولورادو، فإن الأشجار بجميع أنواعها تلتقط الإشارات من بيئتها، مثل ما نفعل نحن كثيرا، والتي تخبرها عندما يحين وقت البدء في الاستعداد لفصل الشتاء. أما في أوائل الخريف فتبدأ الظروف الجوية في التغير، يصبح الجو أكثر برودة مع ليال باردة ولكن ليست متجمدة، وتقل مدة ضوء النهار. بشكل جماعي هناك كمية أقل من ضوء الشمس يمكن للنباتات حصادها باستخدام الكلوروفيل الموجود في أوراقها، لذلك تبدأ الأشجار المتساقطة في سحب استثماراتها في إبقائها على قيد الحياة. يوضح مور ويقول إن الأشجار مثل المصنع وتحب أن تكون فعالة، إنهم ينتجون الأكسجين لنا والطاقة لأنفسهم، وبدون ضوء الشمس يبدأون في إغلاق متجرهم لهذا الموسم إذا جاز التعبير. بحلول الوقت الذي يحدث فيه التجمد الأول تكون الأشجار في طريقها إلى السكون، في حين أن الكلوروفيل هو الصبغة الأكثر شيوعا التي تستخدمها النباتات لحصد الضوء تبدو الأوراق الخضراء بهذه الطريقة، لأن الكلوروفيل يمتص الضوء الأحمر والأزرق ويعكس الضوء الأخضر، وغالبا ما تحتوي النباتات على مجموعة متنوعة من الأصباغ الثانوية أيضا. فعندما يبدأ الكلوروفيل في أوراق الشجرة في التلاشي، تصبح هذه الصبغات الأساسية مرئية. هذا ما نشهده عندما تصل أوراق الشجر إلى ذروتها في الخريف، حسب ما تقول كريستينا بيتنسون، خبيرة التشجير في جامعة ماساتشوستس أمهرست. تنبع الألوان الحمراء والأرجوانية من أصباغ ثانوية تسمى أنثوسيانين، في حين أن الكاروتينات والزانثوفيل تنتج اللون البرتقالي والأصفر على التوالي ضمن مجموعة واحدة مثل أشجار القيقب. طورت أنواع مختلفة مجموعة أصباغ خاصة بها. على سبيل المثال، يتحول نبات القيقب الأحمر هذا إلى اللون القرمزي اللامع في الخريف، بينما يتحول لون القيقب الأسود إلى اللون الأصفر. وبينما تجعل هذه الأصباغ الأشجار جميلة، فإنها تخدم أيضا غرضا مهما. توضح بيزنسون إن الأشجار ذاتية التغذية، فهي تصنع طعامها بنفسها من خلال عملية التمثيل الضوئي، وغالبا ما تسمي الأوراق نفسها بمصانع الغذاء للشجرة. وإن وجود مجموعة من الأصباغ التي يمكنها استهداف أطوال موجية مختلفة من الضوء، يسمح للنباتات بحصد المزيد من الطاقة أثناء عملية التمثيل الضوئي. وقد يكون الاستثمار في الكثير من الأصباغ مكلفا، لذلك لا تتبع جميع الأشجار هذه الاستراتيجية، لكن أولئك الذين يفعلون هذا غالبا ما يكونون يتمتعون بسرعة نسبية. وفي حين أن الكثير من تدفق جو الخريف هو الدافع وراء تغير البيئة، فإن توقيت تغير اللون يتم تحديده جزئيا على الأقل بواسطة علم الوراثة. في إحدى التجارب وجد الباحثون أن عشرات الآلاف من الجينات تم التعبير عنها بشكل مختلف خلال فترة تغير اللون. تبدأ بعض الأنواع مثل خشب أوكسيدندروم أربوريوم في تغيير لونها في وقت مبكر من أواخر الصيف، في حين أن أشجار البلوط غالبا ما تسقط أوراقها لفترة طويلة بعد أن تصبح الأشجار الأخرى عارية. لاحظ العلماء أيضا أن أفراد النوع نفسه الذين يعيشون على ذات خط العرض سيغيرون ألوانهم في نفس الوقت بقطع النظر عن الارتفاع. عندما تكون الأشجار التي تعيش على ارتفاعات أعلى وأكثر برودة من المتوقع عادة أن تتغير أولا بسبب درجات الحرارة الباردة، ولكن مع حلول فصل الشتاء تتخلص النباتات المتساقطة في الأوراق. في النهاية تتخلص من أوراقها تاركة وراءها ندبات ورقية، إن تصفها كذلك، صغيرة مستديرة عند العقدة التي تلتصق فيها الورقة بالشجرة. وحتى في حالتها العارية لا تزال الأشجار توفر خدمات قيمة للنظام البيئي، إنها تمنع الرياح وتستمر في توفير موطن قيم للطيور والأعشاش، وتوفر الأوراق المتساقطة العناصر الغذائية أثناء تحللها في التربة. فتساقط الأوراق سنويا يساعد في بناء التربة عن طريق صنع المهاد وتغطية التربة الموجودة فوق الجذور خلال فصل الشتاء لإبقائها دافئة. الفيزيائيون يكتشفون نظائر جديدة تماما للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة. ظهرت نسب لم يسبق لها مثيل من الجسيمات التي تشكل النواة الذرية في تجربة تاريخية تنطوي على تجزئة للعناصر الثقيلة. من خلال تفكيك نواة البلاتين، اكتشف الفيزيائيون بقيادة أوليغ تاسوف من جامعة ميشيغان نظائر جديدة للعناصر الأرضية النادرة، الثوليوم والإتربيوم واللوتيتيوم. ويعتقد العلماء أن هذا إنجاز سيساعدهم على فهم خصائص النوى الغنية بالبروتينات والعمليات التي تشكل عناصر جديدة في تصادم النجوم النيوترونية. يقول الباحثون إن هذا العمل يوضح أيضا قوة منشأة وأجهزة حزم النظائر النادرة التي اكتمل تأسيسها مؤخرا بجامعة ولاية ميشيغان، والتي أجرت تجربتها الأولى في يونيو من عام 2022. وليست كل أشكال العنصر مبنية على حد سواء، فتتكون كل نواة ذرية من عدد من الجسيمات دون الذرية المعروفة باسم النيوكليونات، وهي التي تضم البروتونات والنيوترونات. وللعلم فإن عدد البروتونات ثابت في جميع أشكال العنصر، وتعطي هذه الخاصية أي عنصر رقمه الذري. ومع ذلك يمكن أن يختلف عدد النيوترونات، وتحدد هذه الاختلافات ما يعرف بنظائر العنصر. جميع العناصر لها عدد من النظائر التي تتشكل بمستويات مختلفة من الاستقرار، يتحلل بعضها بسرعة غير عادية، ويتحلل إلى عناصر أخف بالتعرض للإشعاعات المؤينة، بينما يظل البعض يجول ويتمتع باستقرار مثالي. وإن فهم النظائر المختلفة وكيفية تصرفها يساعد العلماء على معرفة كيفية صنع الكون للعناصر، وتقدير وفرة تلك العناصر عبر المكان والزمان. ولتكوين نظائرهم الجديدة، بدأ تارسوف وزملاؤه بنظير البلاتين الذي يحتوي على 120 نيوترونا، يسمى PT198. يحتوي البلاتين القياسي على 117 نيوترونا، بالتالي فإن استخدام نظير أثقل يمكن أن يغير الطريقة التي تنقسم بها النواة. لقد وضعوا هذه الذرات في منشأة العناصر النادرة بالجامعة المؤسسة حديثا، والتي تستخدم مسرع الأيونات الثقيلة لتفتيت النواة الذرية. يتم إطلاق حزم من النظائر النادرة على هدف بسرعات أكبر من نصف سرعة الضوء. عندما تصيب الهدف تتحطم هذه النظائر إلى نظائر أخف من النواة، ويمكن للفيزيائيين بعد ذلك اكتشاف هذه النظائر ودراستها. وفي تجزئة PT198 اكتشف فريق تارسوف TM182 وTM183 مع 113 و114 نيوترونا على التوالي، إذ يحتوي عنصر الثوليوم القياسي على 69 نيوترونا. وجدوا أيضا YB186 وYB187 مع 116 و117 نيوترونا على التوالي، إذ يحتوي الإتربيوم القياسي على 103 نيوترونات. وأخيرا وجدوا 190 لو مع 119 نيوترونا، إذ يحتوي عنصر اللوتيتيوم القياسي على 104 نيوترونات. وقد شوهد كل من هذه النظائر في عمليات تشغيل متعددة للمسرع، وهذا يعني كما يقول الباحثون أنه يمكن استخدام منشأة الجامعة الحديثة لدراسة تخليق نظائر العناصر الثقيلة الغنية بالنيوترونات في الأنظمة التي تم إهمالها إلى حد كبير حتى الآن، ليس بسبب قلة الاهتمام، ولكن بسبب القدرة على إنشائها واكتشافها. وهذا بدوره يمكن أن يساعدنا على فهم هذه المسألة. كيف تشكل الأحداث الكونية العنيفة أثقل العناصر في الكون؟ حيث من المعروف أن أي شيء أثقل من الحديد في الكون لا يمكن أن ينشأ إلا في ظروف قاسية، تلك التي نشاهدها في المستعرات العظمى على سبيل المثال، والاصطدامات بين النجوم النيوترونية. إحدى عمليات التخليق النووي التي ترى في اصطدامات النجوم النيوترونية هي ما تسمى بعملية الالتقاط السريع للنيوترونات، ويحدث هذا عندما تصطدم النواة الذرية بسرعة بالنيوترونات الحرة السابحة التي انطلقت أثناء انفجار ما يسمى بالكيلو نوفا، لتبدأ تحولها إلى عنصر أثقل. هذه هي الطريقة التي نحصل بها على الذهب والسترونتيوم والبلاتين والمعادن الثقيلة الأخرى. يقول الباحثون إن تجربة الفريق تقترب جدا من إعادة إنتاج عملية الالتقاط السريع للنيوترونات الكونية، وهذا يعني أنه قد يكون لدينا قريبا أداة تحت تصرفنا يمكنها تكرار أحد مسارات التخليق النووي التي شهدت في بعض الأحداث الكبرى والأكثر عنفا والتي يقدمها الكون. كتب الباحثون يفسرون إن القدرات الفريدة لمنشأة الجامعة الحديثة بما في ذلك الحزم الأولية شديدة الكثافة في طاقات تتجاوز تلك التي كانت متاحة في المختبر الوطني للسايكلوترون فائق التوصيل تجعله منشأة مثالية لاستكشاف المنطقة المحيطة برقم النيوترون N تساوي 126 وما بعده. كذلك يمكن للباحثين جميعا الاستفادة من هذه التفاعلات لإنتاج وتحديد ودراسة خصائص النظائر الجديدة، مما يسهم في إحراز تقدم في الفيزياء النووية والفيزياء الفلكية وتعميق وتطوير فهمنا للخصائص الأساسية للمادة. هل يمكن أن يؤثر لون عينيك فعليا في قدرتك على القراءة؟ ما يقرب من واحد من كل 10 أشخاص حول العالم لديه لون عين يمكن تشبيهه من الناحية الشعرية بظل سماء الصيف أو لون المحيط الاستوائي أو حتى اللون الشاحب للزبرجد المقطوع بشكل مثالي. وفي بعض المجموعات السكانية الأوروبية يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 3 من كل 4 أفراد. واستمرار هذا اللون في المنافسة مع الألوان الترابية للقزحية ذات اللون الداكن كان سبباً للتكهنات منذ فترة طويلة. الآن يقترح علماء الأنثروبولوجيا في المملكة المتحدة أن العيون الزرقاء يمكن أن يكون لها حافة طفيفة في ظروف الإضاءة الخافتة. في تجربتهم الأولية استكشفت كيوكو ياماغوتشي وطالبتها فيثرين من جامعة ليفربول هذا الاحتمال مع 39 متطوعا بالغين خضعوا لاختبار عين بسيط مدته 30 ثانية تحت شدة الضوء المتناقصة. تم الإبلاغ عن ألوان العيون ذاتيا، ثم تم التحقق منها على أنها فئات زرقاء أو بنية باستخدام دليل تصنيف تم تطويره مؤخرا. في الوقت الذي بدأ فيه البشر في الاستقرار واكتشاف الزراعة حدثت طفرة في نسخة فرد واحد من البدائل للجين المرتبط بالمهق، ما أعطى أجسامهم القدرة على تخفيف مستوى الميلانين ضمن نسب عالية جدا كانت في عيونهم. إذا كان هذا التغيير الجيني قد حدث أيضا لدى الآخرين في أوقات أخرى من التاريخ، فقد ضاع بالتأكيد أثره منذ فترة طويلة بسبب طريق مسدود لأي تطور. ومع ذلك فإن هذا الحدث الوحيد قد انتقل إلى أسلاف بعيدة في مداها عبر العصور، ويمكن العثور عليه اليوم في مئات الملايين حول العالم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الرحلة والجولة في مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، ونلقاكم دائما على خير. كونوا في أمان وسلام.